أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه. كان الكلام في الدروس السابقة في عمل التصوير، نفس التصوير، هل هو حرام أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. في هذا الدرس نريد أن نتكلم عن اقتناء الصور، هل اقتناء الصور بناء على حرمة عمل التصاوير، هل اقتناؤها حرام أيضا أم لا؟ استدل بكثير من الأدلة على الحرمة. ذكر المصنف قدس الله نفسه الزاكية تسعة أدلة، تسعة، نأخذ بعضها الليلة، تسعة أدلة. ونحن إن شاء الله، أنا ليس لن أذهب على طريقة المصنف لأنه سيذكر الوجه ثم يقوم برده، أنا لا، كل وجه يأتي به المصنف سأقوم برده. بعض الوجوه تشترك مع الوجوه التي يقوم بالرد عليها، يعني الشيخ الأنصاري بعدين بيرد بعض الردود ما راح يجيبها، أنا بجيبها، عرفت الفكرة؟ فلذلك احنا الغرض حتى لا يصير بلبلة في البحث، لأنها تسعة أدلة تذكرها بعدين تذكر الأجوبة شوي صير طفرة. ولذلك أنا أضطر لبيان المطلب، كل ما قرأنا دليل إذا في مناقشة له سنناقش، وطبعا قطعا في مناقشة كل الأدلة ستناقش. والشيخ الأنصاري على كل حال يذهب إلى كما هو المشهور إلى كراهة اقتناء الصور، فلا يريد الإشكال. الحين قد يجي واحد يقول شيخنا إذا هذا التمثيل حرام، هذا احنا نروح في إيران نشوف تماثيل، نشوف صور حق عمرو الخيام وفلان، ذي اقتناء، اقتناء ذا مو شغل عام. بعد إذا صار عمل صار حرام، فهمنا، نفس العمل التصوير حرام، انزين الحين أبي أشتريه ذا وأبي أقتنيه، حرام بعد؟ واضح الفكرة؟ لأن قد يجي واحد يقول إذا الشيء محرم وجودان أيضا حرام بقاء، سيأتي إن شاء الله مفصلا إلى أنه الأدلة لا تساعد على الحرمة. المهم البحث سهل ما في شيء، شوف لاحظ عبارته، خلينا نقرأ عبارته: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه. فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي: إن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب، يا أصحاب القائلين بالجواز، القائلين بالجواز عدم حرمة إبقاء الصور، انتهى وقرره بلي. فبعض العلماء قال حرام، حتى اقتناء الصور حرام، وبعضهم قال يجوز. يقول فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي: إن المستفاد من الأخبار الصحيحة وقال الأصحاب عدم، إن المستفاد عدم حرمة إبقاء الصور، زين، انتهى وقرره الحاكي على هذا، على هذه الاستفادة، وقرره يعني المقررش قال، قال هذا صحيح الكلام، صحيح، زين. ومن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحقق الثاني في جامع المقاصد، مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحقها بآلات الله والقمار وأواني النقدين، يقول ومن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحقق الثاني في جامع المقاصد قال مفرعا على ذلك جواز، شوي عبارة شوي مرتبة، بس الخلاصة شو اللي بيقول هو، اللي يبي يقول، وأنا طبعا أشكك في الوقع في النسخة ذي، أنا ما غير شغلي بس أطالع في النسخ شلون الصياغة تصير في النسخة اللي عندي والنسخة، النسخ اللي عندي مالت الحواشي وهالنسخة ذي، لأن ذي فيها غلط كثير. المهم البحث واضح، يقول اللي يقول بأنه ليس التصوير ليس بحرام، ذا بعد من الواضح ايش يقول، يقول الاقتناء حلال، مفرعا على ذلك، يعني على عدم الحرمة، ايش مفرع؟ جواز بيع الصور المعمولة، إذا يبي يجوز البيع بعد الاقتناء واضح. اي ليش؟ لأنه مو حرام عمل التصوير، إذا مو حرام نفس العمل نفس التصوير مو حرام، بعد البيع والشراء يكون واضح لأن فيه منفعة محللة. وعدم لحقها بآلات اللهو والقمار، يعني التصاوير لا تلحق والتماثيل لا تلحق بآلات اللهو، لأن آلات اللهو مو بعد أنه لا يجوز بيعها، يجب تكسيرها، واضح الفكرة. ولا تلحق بل وعدم لحقها بآلات اللهو والقمار أو النقد. وصرح في عشرة الأرشاد بجواز النظر إليها، صرح في عشرة الأرشاد عن نفس المحقق الأردبي رضوان الله عليه، قال أنه شنه يجوز النظر إليها، هذا كناية عن جواز شنه الاقتناء، يعني يجوز اقتناء، هذا قصده. وإلى النظر شنه، شنه الإشكال في النظر؟ الله لو أنه صانم يجوز لي أنظر فيه، شنه يعني معناه يجب تحطيمه، يجوز النظر، إيه يجوز النظر إلى الصنم، يعني هو قصده هنا وجواز. لذلك البعض الشرح لعل مراده جواز الاقتناء، لا قطعا هذا مراده، قطعا هذا مراده جواز الاقتناء. شنه هنا جواز النظر يعني جواز الاقتناء، لأنه ما حد يقول إن النظر إلى التماثيل حرام. لاحظ عبارته يقول وصراحة في عشية الإرشاد بها جواز النظر إليها، جواز النظر هنا قلنا المقصود به الاقتناء، لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها. بعض العلماء صحيح جواز، لكن بعض العلماء خصوص القدماء حرموا حتى الاقتناء، ما دام يحرم بيعها اقتناءها ما يجوز. زين يقول مع أنه ترى ما في ملازمة، بس هو يبي يقول بي قالوا بحرمة بيع التماثيل وأيضا قالوا بحرمة اقتنائها. عطنا من أمثلة، قال أعطيك الشيخ المفيد، ففي المقنعة للشيخ المفيد بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر وصناع الخمر وصناعته وبيعها، قال وعمل الأصنام والصلبا والتماثيل المجسمة، التماثيل المجسمة أيضا حرام بيعها. زين والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، هذا خبر شنه عمل، وعمل الأصنام وما أشبه ذلك حرام، فقط هذا لا، وبيعه وابتياعه حرام. نفهم انها مو فقط ايش اسمه قضيه عمله، ايضا بيعها حرام، يعني كانما نفهم حتى الاقتناء حرام. وان كان وبيعه وابتياعه هو استدل الشيخ الانصاري بكلام الشيخ المفيد لاثبات انهم يحرمون الاقتناء، هو ما قال الشيخ المفيد الاقتناء حرام، قال بيعه حرام. صحيح. واضح الفكره، هذا لعلك تقدر تتسامح فيها
اقتناء
ها لابتيع الشراء
اللي هو الشراء،
اي لا ما يخالف، خل مره شريت حرام علي اما ابقيه شلون، عرفت الفكره؟ ما في ملازمه، خل البيع والشراء حرام لكن يبقى ايجاده ويبقاه شلون، لما طلب لاخر مو يعني نفس هو نفس البيع، الاقتناء غير البيع، خله حرام البيع لكن الحين شريته انا بالنتيجه شراي حرام وشريته بعد ابقاه شلون، ملتفت انت الان. وفي النهايه وعمل الاصنام الاصنام والصلبان والتماثيل المجسمه، زين والصور والشطرنج والنرد وسائر نفس عباره تشبه عباره الشيخ الطوسي عباره استاذ الشيخ المفيد، تشبه عباره استاذ والنرد وسائر انواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجاره فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور. ها هنا والتصرف فيها والتكسب يعني مطلق على هذا، حتى الاقتناء لا يجوز، واضح هذا المطلب انتهى. ونحوها ظاهر السرائر لابن ادريس. زين ما تحكي تجيب الادله، قال الان نشرح في بيان الادله، لان بعض العلماء استدل على حرمه اقتناء التماثيل والصور بهذه الادله، تسعه ادله حسب الظاهر تسعه. ويمكن ان يستدل الحرمه يعني حرمه اقتناء الصور حرمه بيعها مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل شيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء بما تقدم، هذا الدليل الأول. الدليل الأول وينه؟ قال إلى أن الظاهر من تحريم عمل مضافا إلى هذا، يعني هذا الدليل الأول، وبعدين بنجيب دليل ثاني. ما هو الدليل الأول؟ قال المعروف العرف شفهم، لما أنت يجي الشارع ويقول ترى حرام حرام عمل التصوير، شفهم أن وجود هذا العمل مبغوض حتى بقائه، يعني هو مبغوض من حيث الإيجاد والوجود ومبغوض من حيث البقاء أيضا، هذا المتعارف. ملتفت أنت الآن، ولكن يرد عليه أنه قد يكون الشيء لا ملازمة بين الأمرين، قد يكون الشيء مبغوض من حيث الإيجاد ولا يكون مبغوض من حيث البقاء، إلا أن تدل الدليل، يدل الدليل والقرينة إما داخلية أو خارجية. مثلا لما يحرم الشارع تنجيس المسجد، النجاسة مبغوضة، إيجاد النجاسة مبغوض في المسجد، إيجادا وبقاء مبغوض، لكن هذا الدليل دل عليه ولو دليل خارجي، وطهر بيتي للطائفين، خلا من دليل آخر خارجي، قرينة خارجي، لكن بالنتيجة عندنا دليل يمنع بقاء المحرم. ملتفت أنت الآن؟ لكن أحيانا ما عندنا قرينة، فأقصى ما نستفيد إيجاد ذلك المحرم بعد إبقاءه يحتاج إلى دليل، وإلا الشارع علمني الشغلة ذي. أحيانا يكون الشيء محرم عنده، الشيء محرم عنده في الإيجاد، ولكن في الإبقاء يكون مباح، بل مو بيكون مباح، يكون واجب الإبقاء. ها أعطيك مثال، زيد من الناس سرق ورقة لي، غصب ورقة، فكتب عليها آية قرآنية، ايش حلوها؟ غصب ورقة يجوز التصرف المغصوب؟ كلا. زين قام وكتب شنو وتصرف فيها، وكتب آية قرآنية ايش حلوها، هل يجوز له أن يمسح الآية القرآنية مع أنه كتابته في بداية الأمر تصرف المتصرف، حرام ولا محرام؟ لكنه لا يجوز له أن يتوب، بل يجب عليه أن يبقي تلك الكتابة، ولا يجوز له يروح يتصرف في الكتابة يقول أنا بمسحها توبت وبمسحها، ما يجوز لمسحها لأن هذا تصرف الورقة، لا بد أن يستأذن مني أنا المالك. فلا ملازمة، الخلاصة لا ملازمة بين وجود شيء محرم وأن يكون مبغوض في مرتبة الإيجاد، أن يكون مبغوضا في مرتبة الإبقاء، ما في ملازمة. نعم أحيانا تجد ملازمة في كثير من المحرمات، هذا صحيح، لكن الدليل دل على حرمة الإبقاء. واضح الفكرة؟ المهم يقول مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل شيء اللي هو التصوير مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة، نقول هذا ما في ملازمة، ورايح يرد فيما بعد بنفس الكلام اللي احنا جبناه سيرد به بعدين، هو طبعا ما يرد الآن، الآن بيستعرض كل الأدلة التسعة بعدين بيقوم يرد. بعد ايش عندك الدليل الثاني؟ قال مضافا إلى هذا بما تقدم في صحيحة ابن مسلم، هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني على حرمة اقتناء الصور، بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن حيوانا، بناء على أن الظاهرة من سؤال الراوي عن التماثيل، سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى وهو الاقتناء، وأما نفس الإيجاد فهو عامل مختص بالنقاش، ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصير فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف لأن صنعة العصير والخمر تقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل. رجع الالتفات. الدليل الثاني الذي استدل به على أن الاقتناء الصور حرام صحيحة محمد بن مسلم. بالله صحيحة محمد بن مسلم قالت، خلينا نذكركم صحيحة محمد بن مسلم صفحة 38، صفحة 38 شوف قال، يقول وأظهر من الكل صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، ما لم يكن شيئا من الحيوان. يقول بالله عليك ها وجه الاستدلال بهذه الرواية شلون يصير على حرمة الاقتناء؟ يقول الناس لما يسألون شو يسألون عادة؟ يسألون على الأشياء المتعارفة، الفعل المتعارف الذي هو محل البلوى، ومحل البلوى اقتناء الصور مو عمل الصور. سألته عن تماثيل الشجر ها وكذا، السؤال هنا عن الاقتناء مو السؤال عن العمل، هذا المتعارف، لأن الناس مبتلين بالاقتناء مو مبتلين لأن هذا عمل النقاش. أن ولذلك أنت الحين هذا مقتضى قاعدة العقلاء، العقلاء لما يطرح سؤال على العالم، أي عالم كان، عالم فيزياء عالم كيمياء أي سؤال، لما تسأله هذا السؤال ولا بواضح يحمل على ما يفهمه العرف. الآن لما يجي سألته عن تماثيل الشجر وكذا، ايش قصده؟ هو تماثيل يعني العمل؟ هو ذا نقاش اللي جاي يسأل؟ لا، هذا يسأل عن اقتناء الصور. ها هكذا، وبالنتيجة قال لا بأس ما لم يكن حيوانا، يعني شنو؟ يعني إذا كان ذو روح اقتناء الصور ايش يصير؟ إذا كان لذي روح حرام. واضح الفكرة؟ هكذا استدل، بل أكثر من أو طبعا كلام ليس صحيح سيرده، قلت لك أنا بيرده كل الأدلة الذي كله بيرده كله، عرفت شلون؟ بل أكثر من ذلك يقول إحنا لما نقول ينصرف إيه مثل وجاب مثاله هو طبعا نسينا عن نذكر مثاله يقول إحنا مثل قضية لو واحد يوم الأيام سأل عن الخمر سأل الإمام سلام الله عليه عن الخمر أو العصير وقال له حرام إيش معنى حرام حرام يعني شنو الشرب حرام مو صنعته حرام ما جاي يسأل عن الصنعة وعمل الخمر هو جاي يسأل عن الشرب عن العصير لأن هذا المبتلى به شرب الخمر لأن نادر من الناس اللي يسوون الخمر فالمبتلى نادر من الناس يسوون الخمر لكن الشرابة واجد فالمعروف المنصرف شنو فيقول مثل احنا في روايتنا ذي لا بأس ما لم يكن حيوانا صحيح من مسلم نفس الحكاية المنصرف شنو المبتلى به الناس ما هو في التماثيل اقتناء الصور والتماثيل منتفت لا عمل فبما أن الإمام قال لا بأس ما لم يكن حيوان يعني اقتناء حرام إذا كان يعني اقتناء لصور وتماثيل لذي روح وحيوان طيب بل أكثر بيجي بل أكثر يقول ما نحن فيه أولى بالانصراف يقول لانصراف قضية الخمر والعصير العنابي لما يجي واحد يسأل الإمام ذي تقع من كل أحد بخلاف شنه صنعت التماثيل دي ما تقع من كل أحد فهناك أوضح يصير الانصراف إلى الاقتناء ملتفت أنت الآن لكن هذا سيرده عرفت شلون السيد الخوئي قدس الله نفسه الزاكي قبل بالاستدلال قال أنا أسلم على تفصيل أنا ما أريد أجيبه لكن بالنتيجة يقول هذه معارضة الرواية دي معارضة سلمنا لأنه هو الشيخ الأنصاري يناقش في الاستدلال وأما السيد الخوي ما يناقش في الاستدلال لا يقول هذه الرواية تام من حيث الاستدلال لكن معارضة بما دل على جواز الاقتناء تهينا أما الشيخ الأنصاري سيأتي فيما بعد أن هذا الاستدلال يستتام من يقول أنه الاقتناء هو الذي منصرف لها الرواية من يقول العمال أيضا منصرف في الرواية انتفت أنت الآن انتهى البحث من جهة ذلك بعد عطنا الدليل الثالث وبما تقدم هذا الدليل الثالث على حرمة الاقتناء
بس يعني ما تفضل شيخنا يفهم تروح الإجابة من السائل إلى السائل من أهل الصناع أو من منطقة يصنعون غير لو السائل من منطقة يقتنوا
وما نعرف السائل هو من الصناع ولا من غير الصناع لكن لما يجي يدعي المستدل على أن المنصرف في الرواية السؤال عن الاقتناء لأنه هو العام البلوى شنو يعني هو العمل عمل التماثيل مبتلى به يعني الناس ما يحتاجون يسألون عن العمل فقط يسألون عن الاقتناء ثم من يقول الاقتناء إنما يسأل عنه بعد معرفة شنو العمل هل هو حرام أم لا متفت أنت الآن وهذا استدلال شيخ مثيل في محل سيد خوي رده طبعا هذا الاستدلال رده خلاصة القول رجع الالتفاجة يعيد في مقام الاستدلال الشيخ الأنصاري بعدين رايح يرد الاستدلال ذي يقول حتى العمل تنصرف إليه الرواية إذ كيف يسأل تحمل الرواية إلى الاقتناء ينصرف إلى الاقتناء السؤال عن الاقتناء هو أول شيء يصير السؤال عنه هو هل هذا حرام عمله بعدين نسأل هل هو اقتناء حرام ولا محرام وإلا إذا الحال عمل محرام قطعا ما يسأل واحد عن الاقتناء استدلال في محل هذا هو الحرام واضح الفكرة أنا طبعا ما جبت كلام سيد الخوي لأن فيه بيصير مثار بس أنا ما أريد أجيبه بس هذا استدلال شنه استدلال الشيخ الأنصاري في مقام الرد على هذا الرواية المهم نجي للدليل الثالث قال وبما تقدم من الحصر هذا الدليل الثالث على حرمة اقتناء الصور وبما تقدم من الحصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح الشيء فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنها التصوير يجيء منه الفساد محضان فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ذكر ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة وجه الاستدلال رجع الاتفاق ما جبنا وجه الاستدلال
عندي إشكال على التمحل اللي وضعه
ايه ما يخالف وجه الاستدلال به هذا رواية حفظ عقل ايش قالت؟ إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. والمفروض هذا حرام. المفروض هذا شنو؟
حرام.
إذا ما حرمه الله إلا لأن يجيء منه الفساد محضا. إذ لو كان فيه جنبة حلال جهة صلح وجهة فساد كان حلله. للمقتضى القاعدة إذا كان الشيء فيه جهة مشتركة فيه حلال وفيه حرام ما يصير حلال إذا قصد المنفعة المحللة. هذا تقدم. إذا لما حرمه الله تبارك وتعالى إذا هذا معناته لا يجيء منه إلا فساد محض. إذا هو ملتفت. طبعا هذا أولا الرواية ضعيفة السند. رواية تحف العقل ضعيفة السند أيها الشيخ الأنصاري. هو طبعا ما يجاوب الشيخ الأنصاري يقول حكي ما يجوز لي أنا ضعيفة سند ضعيفة سند تركع شان عندك إشكال على الاستدلال. عرفت شلون؟ لا عندنا دليل ثاني. لو سلمنا بهذا بهذه الرواية في رواية معارضة هذا دليل. دليل ثالث الإشكال في الصغرى. هل أن التماثيل مما يجيء منه الفساد محضا؟ من يقول فيه منفعة التعلم التعليم حفظ صور الأعاظم؟ يا أخي لما أنا أصور للشيخ الأنصاري وأحطه في وسط النجف تمثال شيخنا الأعظم للشيخ الطوسي ولا غيره هذا محفظ لذكرى العلماء شلون ما يعني عرفت شلون؟ فحتى لو سلمنا بالكبرى مما يجي فيه الفساد محضان الصغرى لا نسلم لما في منفع شو ما يجي حتى في العرف راح أسأل العرف تستفيدون من التصور؟ قالوا إيه ونستفيد نجمل بيوتنا ونحافظ على صور آبائنا وإلى آخره وعظمانا وإلى شلون ونستفيد من التعليم والتعلم وغير ذلك. فشلون يعني مما يجي منه الفساد محضان؟ في جواب رابع. في جواب رابع بس بخليه للشيخ الأنصاري بيجي بعدين. نجي للرابع. دليل الرابع وبالنبوي لا تدع صورة. النبي صلى الله عليه وآله أرسل أمير المؤمنين بعث أمير المؤمنين إلى اليمن. من ضمن وصايا النبي صلى الله عليه وآله إليه قال ها لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته. لا تدع صورة إلا محوتها هذا إيش معناته؟ معناته بعد يحرم الاقتناء. وأوضح الواضحات لا تدع نهيون ونهي دل على التحريم. إذا لا يجوز إبقاء الصور واقتناءها. واضح المطلب إن شاء الله. ها الجواب شلون الجواب؟ أولا ذي رواية ضعيفة السنة. اثنين نجيب بما حققه المحقق الإيرواني. أنا ما أدري نسيت هذا الشيخ الأنصاري أشار ذي المطلب ولا ما أشار له. المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكي يقول أنا مع قطع النظر عن السند أستطيع أن أقول أن هذه الرواية قضية في واقع يعني قضية خاصة موضوعها موضوع شخصي مو مطلق. لعل النبي صلى الله عليه وآله لما جاء قال لا تدع صورة إلا ما حوتها لعل الأصنام التي الصور التي كانت في اليمن أصنام
تعبد
فلذلك قال له كسرها. هذا والسيد الخوئي وأيضا الشيخ الأنصاري عندهم جهة ثالثة. شو الجهة الثالثة فرد للرواية ذي؟ قالوا ذي تدل على الكراهة كراهة اقتناء الصور. بأي وجه؟ قال بقرينة ما اقتل الكلب ولا كلبا إلا قتلته. أنا أسأل إيش قصد النبي لما قال لأمير المؤمنين ولا كلبا إلا قتلته؟ إحنا عندنا 4-5 أنواع من الكلاب. كلب الماشي يستحق القتل له منافع. ها كلب الصيد يستحق القتل له منافع. ها كلب الحائط إذا إيش قصد لو بده يكون كلب الهراش أيضا كلب الهراش يعني يجب قتله. ها يجب قتله. هذا كلب الهراش إذا كان مؤذيا يجوز قتله يكره إبقاؤه لأنه مؤذي. إيه إذا مو واجب قاطع ما أحد يقول من الفقهاءنا إذا كان الكلب مؤذيا يجب قتله، ما أحد يقول يجب. فشلون تستفيد الوجوب من الرواية ولا كلبا إلا قتلته؟ إذا إيش نستفيد؟ أنه يستحب قتل هذا إذا مؤذي كلب الهراش، مستحب. بناء على هذا نفهم كراهة شنو بهالقرينة، نفهم أن لما قال ولا صورة إلا معتة يعني يستحب أن تمحو الصور، يعني كراهة الاقتناء. وضح المطلب ولا أعيده؟ واضح.
على كل إثبات
الشيخ
الإيراني،
محقق
الإيراني إثبات قوي جدا. بالفعل ما كان دارجا في ذلك الزمان. الصور هي للعبادة، يعني هي تصنيع.
لا أحيانا لا لا لا. ما نبي إحنا نتدخل في الزمان السابق بحيث ندعي أن جميع الصور هي العبادة. لا لا. لعله لا ليش في ناس يجملون يحطون صور الحكام والملوك وغيره والشخصيات وذي يحطون صور، مو قال قصة أصنام تجميل تزويق البيوت. اللي أبي أقوله شنو؟ له وجه لعله، ولذلك المحقق الإيراني التفت إلى هالنقطة. تبدو النقطة يقول لعله ورد في قضية شنو أن هذه الصور صور أصنام وإلا مو معقولة بقرينة ولا كلب قتلته، ما عندنا وجوب لقتل الكلب، وإلا إذا أنت بتفهم أنه يجب يحرم قتل الصور أجل يجب قتل الكتاب، يجب قتل الكلاب، ما حد يقول يجب قتل الكلاب حتى لو كان مؤذي وهو كلب الهراش، فضلا عن شنو
الصير.
أي كلب الصيد وكلب الماشي والحائط والزار. طيب لذا قال وبالنبوة ولا تدع صورة إنما حوتها ولا كلبا إلا قتلته بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه. وبينا لك شنه وجه الرد. وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن، هذا شنه الدليل يا دليل تكتب الخامس، الدليل الخامس. وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سألته عن التماثيل. سألته عن التماثيل هل يصح أن يلعب بها؟ قال لا. وجه الاستدلال بها شلون ذي شلون يعني؟ دخل اللعب في الاقتناء. إما أن نقول من هذا الوجه يعني أنه عادة اللعب بالشيء لا يكون بعد الاقتناء به، لأنه إذا مو بلاك ما يجوز تتصرف فيه، فإذا حرم شنه اللعب بها لأنه ما تقدر تملكها، فإذا يحرم اقتناؤها. وبعضهم أتى بوجه استدلال شنه أي هذه الرواية ضعيفة السنة لأنه مو بثابت عند كثير من العلماء قرب الإسناد. هذا السيد الخوي قرب الإسناد مو بثابت عنده، وإن كان السيد الخوي قدس الله نفسه الزاكية كالحفاظ على تراث أهل البيت عليهم السلام هو الذي أمر بطباعة كتاب قرب الإسناد، ولما سألوه قالوا له أنت شلون تأمر بالطباعة وطبعه وانشره؟ قالوا له شلون تطبعه وانت قرب الإسناد مثبت؟ قال صحيح مثبت، غير ثابت عند غيري ثابت، مثل السيد القلبيقاني رحمة الله عليه ثابت عند قرب الإسناد. ملتفت انت الكتاب خوش كتاب على كل حال. طيب يقول وبما ورد، هذا الدليل السادس، وبما ورد في انكار الدليل السادس شنو الدليل السادس على شنو حرمة اقتناء الصور.
شيخنا بس الدليل الخامس لعل المقصود من التماثيل في خصوص التماثيل التي يلعب بها في الشطرنج، وبالتالي لا يمكن تعميم ذلك على بقية التماثيل. تفضل.
عادي ما التفت له.
لعل المقصود في الدليل
إشكالي يعني على استدلال
لعل المقصود بالتماثيل في الرواية التماثيل الدارجة في ذلك الزمان، ما في شيء يلعب به إلا الشطرنج على هيئة تماثيل فارس مع فارس ما أدري شنو. فلعله ذاهب في سؤالي علي بن جعفر عن الشطرنج، وبالتالي يمكن القول بأن هذه الرواية مقتصرة على الشطرنج ولا يمكن تعميمها على بقية التماثيل واقتناؤها.
التماثيل فقط هي تطلق على تماثيل الشطرنج يعني
بقرينة اللعب، ما احنا سمعنا والله تمثال جايب لواحد صنم صغير ويلعب فيه الدارج في ذاك الزمان عن اللعب اللي يلعب بالشطرنج.
هذا كان ذاك الزمان
والآن شي يلعب هما سكلة امثال هالكبر ويلعب فيه الدارج والمتعارف والشطرنج
لا يخلو من النظر.
موجود سيدنا عرايس الهرمات وذلك.
لا بالعكس، بس الشيطان جل مالك وجل،
بس الشيطان جل ذاك الزمان أكثر.
وإلى الآن موجود
واضح من
الرواية وهم كلام كل حد.
وبما ورد في إنكار أن المعمول، التفتوا هذا الدليل السادس رجاء، وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان، لا ممكن تصوره سيدنا باللعبة، مو فقط يعني شو اسمه أي، وبما ورد في إنكار أن المعمول قال لعلهم اللعب يعني بجميع التصرفات اللي لازم يعني نفهم مع تظل اللعب هذا
إشكال الشيخ القوي.
وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار يعني من الإمام عليه السلام إنما يرجع إلى مشية سليمان كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل، فدل على كون مشية وجود التمثال من المنكرات التي لا يليق بمنصب النبوة. رجاء الالتفات، هذا فيه لفة في الاستدلال، فيه لفة، رجاء الالتفات، هذا شنو هو وجه الاستدلال؟ تذكرون صحيحة البقباق في صفحة 42، خلنا نذكركم صحيحة البقباق 42
في روحه
ما ورد، اقرأوا وياي صفحة 42 ذكركم بالرواية، ما ورد في تفسير قوله عليه السلام، هذا صحيحة البقباق وبعضهم يقول موثقة البقباق لأن أبان بن عثمان فيه موثق، المهم مو غرضنا هذا، بعضهم يصرح بالصحيح. وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل من قوله والله، والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. زين، وش الاستدلال؟ ما هو الامام استنكر قال يا جماعه الخير مو تماثيل شنه، مو تماثيل شنه الرجال والنساء، تماثيل الشجر وشبههم. المبغوض لما استنكر الامام يرجع الانكار الى العمل ولا الانكار الى المعمول؟ والله ما هي تماثيل، الإنكار راجع إلى المعمول، فإذا كان الإنكار راجع إلى المعمول والنظر الحرمة مصبوبة إلى المعمول، كأنما يستنكر نبي الله سليمان أن تماثيل تجيبون لي وتسوونه لي وتبقون عندي وهي تماثيل رجال نساء أنا أرفضها، فكأنما تحرم شنه، يحرم
الاقتناء.
لكن يرد عليه فيما بعد، سيتعرض الشيخ الأنصاري له بجاوب. قال يقول الشيخ الأنصاري فيما بعد، لا بمقتضى الآية، الآية ايش قالت؟ يعملون له
عمل،
عمل اي. فإذا الإمام ايش قال لما جي استنكر؟ وين الراجع الاستنكار؟ لا إلى المعمول، إلى العمل، إلى العمل. ومبغوضية العمل لا تستلزم مبغوضية المعمول، التفت. العمل قال ترى لا تتصوروا ان قاعدين يعملون له شنو، عمل تماثيل رجال ونساء، لا شجر وشبه الشجر، واضح الفكرة، فنصاف في محله يعني. لذا قال وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبي، أنا بعيد ليش؟ لنجب بعض العبارات شوي فيها. وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار، شوف وجه الاستدلال على حرمة الاقتناء، فإن الإنكار يعني من الإمام إنما يرجع إلى مشية سليمان للمعمول، للمعمول مو للعمل. كما هو ظاهر الآية، كما هو ظاهر الآية. غريب ترى بيان الشيخ، لأنه مو ظاهر الآية، ظاهر الرواية مو بالآية، لا ظاهر الآية، ظاهر يعملون، يعملون مو ظاهر، مفروض يقول ظاهر شنو؟
الرواية.
الرواية، لأن الإمام قال والله ما هي تماثيل، صح؟ الإمام عبر بتماثيل، ما قال والله يا ما هي عمل تماثيل، ما هي تماثيل، صحيح. فأنت تقول ارجعوا إلى مشية سليمان للمعمول، عرفت شلون؟ اللي في الرواية مو في الآية أيها الشيخ الأنصاري، واضح الفكرة؟ بس هذا الأمر سهل، مو عرفت. ها المهم نقرا، فان الانكار انما يرجع الى مشيئه سليمان المعمول كما هو ظاهر الايه دون اصل العمل. فاذا كان المبغوضيه بلحاظ المعمول، اذا الاقتناء والابقاء لها حرام. فدل على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا يليق بمنصب النبوة. شلون يحط قدامه منصب تماثيل مناصب رجال ونساء يعني ما يناسب. إيه لكن قلت لك أنا قلت لك أنه هذا في الحقيقة راجع إلى شنو؟ أنه يمكن القول بأن الإنكار راجع إلى العمل. يهم مش قالت الآية الإمام في مقام التقرير والتوضيح للآية، تقرير وتوضيح. مش قالت الآية يعملون؟ قال الإمام ترى لا تتصورون يعملون له، يعني يعملون له صور رجال النساء. فإذا الإنكار بلحاظ العمل مو فقط ذا، وحتى لو سلمنا بلحاظ المذن لكنه العمل أيضا ملحوظ. عرفت شلون؟ ولو سلمنا أنها راجعة للمعمول هناك روايات معارضة لها تقول بالجواز، جواز الاقتداء. ملتفت أنت الآن؟ حتى لو سلمنا بهذا الاستدلال فإذا جوابنا على هذه الرواية شنو؟ جوابين. الجواب الأول أن هذا خلاف الظاهر، حيث أن الإنكار راجع إلى العمل لا إلى المعمول. هذا أولا أي شو اسمه أيها المستدل. وثانيا حتى لو سلمنا بأن راجع للعمل والمعمول المبغوضية بحيث نفهم منها حرمة اقتناء الصور، مع ذلك هناك أدلة تقول بالجواز، هي معارضة بأدلة الجواز. عطل الدليل السابع. قال وبمفهوم صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك من أجسامها، يعني من أجسادها. إيش نفهم منها؟ لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت، يعني معناته شنو؟ أنه إذا لم تغير رؤوسها فيه البأس، بقاها في البيوت فيه بأس، وهذا دلالة واضحة على شنو؟ على الحرمة. لكن هذا وجه الاستدلال، لكن يرد عليه بأمرين. اي يرد عليه، يجاب على هذا الاستدلال بأمرين. الجواب الاول، لو سلمنا بحرمة كما هو ظاهر الرواية، يعني سلمنا بأن الاستدلال واضح، نجاوب عليه بأنه هناك أدلة مجوزة معارضة لي. هذا واضح. ذا انزين، في دليل ثاني ذكره السيد الخوئي. سيد خوي في جواب لطيف أجاب، قال ذي الرواية أنا أفهم منها الكراهة، هي تدل ظاهرة لكن أفهم منها الكراهة. بأي قرينة؟ هل عندك قرينة خارج؟ قال إيه عندي قرينة. يقول تحمل هذه الرواية على كراهة شنو؟ الاقتناء. ليش؟ بمعنى كراهة الاقتناء. ليش كراهة الاقتناء؟ يعني أنت تريد أن تصلي في بيت وفيه تمثال، هذا مكروه. لا تصلي في دار في بيت فيه، هذا المقصود من الرواية. إيه دليلك شنو ذي؟ قال لأن في رواية قرب الإسناد. رواية قرب الإسناد إيش قالت؟ اليوم إيش قال فيها؟ ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينتزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. ذي ناظر إلى رواية الصلاة في البيت ذي. يقول ذي الرواية لما تجي عامة كأنها ناظر إلى نوع من الروايات، لأن ذي بنا تغير كسر رؤوس التماثيل ومن كسر رؤوس التماثيل. وهناك ذيك وردت وين؟ في كراهة الصلاة وين؟ في بيت فيه تمثال. أجل هالرواية ذي مطلقة ونحملها على ذيك الرواية، فبمقتضى الجامع بين الروايتين، ما أدري متصورين المطلب ولا أعيد، التفتوا ليه. هذه الرواية أنا أفهم هكذا الشيخ الأنصاري، هذه الرواية ذي صحيح زرارة. يقول لي لو خلي وطبعها صحيح تدل على الحرمة، حرمة الاقتناء. لكن لا، عندنا رواية تشبهها بالضبط، لكن وين في؟ واردة في قرب الإسناد، واردة في كراهة الصلاة في بيت فيه صورة أو تمثال. بمقتضى تلك الرواية نحمل هذه الرواية على تلك الرواية. ايش تطلع النتيجة؟ انه يكره اقتناء الصور وش اسمه او الصلاة، كراهة الصلاة وين فيه؟ في بيت. لكن هذا ما يتم على كلامك ايها السيد القوي، لان قرب الاسناد عندك مو ثابت.
الا لجاز دراسة تنتفي
الكراهة، ملتفت انت الان. لكن الانصاف حتى لو قلنا بظاهرها انه يعني الرواية تامة، لو قلنا بأن روايتها قلت لك في عندنا أدلة معارضة لها. الرواية الثامنة، الرواية الثامنة ونختم، ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أن عليا عليه السلام، عندي غلط أنا تراها، عليه السلام يكره، يعني كان يكره، يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال. ذي الرواية ورد شو ورد؟ أن علي عليه السلام يكره الصور في البيوت، يكره يعني حرام، يكره يعني حرام، يكره يعني حرام. دليلك شنه؟ لأن عندنا رواية ثانية وردت عن أمير المؤمنين تقول كان يكره شنه؟
لم يكن يكره
الحلال، يعني ايش يكره؟
حرام.
يعني هذه يكره اجل معناته شنه؟
حرام.
وضح المطلب الحين.
كل
كره
لإمام
الأئمة
تحمل على ذلك
وده. أيوة هذا وهذا أحد الإشكالات، أنه يلزم منه أنه دائما معنى يكره
حرام.
مشكلة. هذا أحد الإشكالات. وعلى أن بعضهم يقول على ما ببالي أن الرواية ضعيفة السند، على ما ببالي أنا ما بعد أتأكد منها جيدا. وقلت لك حتى لو سلمنا الذي يهون الخطب أنه في أدلة تقول بالجواز، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.